العرس، فكلاهما فرح، والفرح يعلن، وخاصة في مجال تكوين الإنسان، فالله هو الذي كون الإنسان نسبا وصهرا. قال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. والعرس طاعة وعبادة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام وسنن الأنبياء والمرسلين والأتقياء والصالحين. إذن فليعلن علن بهجة تحتوي ضربا على الدف على المظاهر، وإذا جعلت في المسجد فذلك علامة جيدة أن انطلاق حياة الزوجية تبدأ من وحي المسجد وفي خلال تعاليم الإسلام، وسوف تنتهي في خلال بدايتها وتوسطها ونهايتها إلى أكرم سعادة يسعد بها الزوجان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عند الترمذي وغيره: فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف والصوت في النكاح. الحرام يعاب فاعله، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الحرام يكتتم صاحبه من ذكره. الحرام ساء فاحشة، ساء مصيرا، ساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وإذا انتفى الحرام عن المسلم والمؤمن والمسلم والمؤمنة فهنالك الحلال لا حل سواه. أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل، أي لا حل سواه، والحل لا حل فأستبينه. فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمي الكريم عرضه ودينه؟ فالذي يفصل ما بين الأمرين إنما هو ضرب الدف. فالحلال النكاح الزفاف يفتخر صاحبه يبتهج فيضرب بالدف، ويكون هنالك الصوت، والصوت يقصد به الإنشاد، إنشاد طيب هادف كريم جميل مناسب للفرح. فذلك أمر مطلوب، كلمة لطالب علم تلقى في العرس ذلك جيد، دعاء من رجل صالح في العرس ذلك جيد. وحتما الذي ينشد أو يتكلم عليه أن يراعي المناسبة. أما أن يأتي إنسان ليلقي كلمة أو لينشد فيذكر لنا الموت وعذاب القبر ومنكر نكير، هذا ليس من اللياقة وليس من تمام الدين وكماله. قلنا من التمام والكمال أن نعطي كل شيء حقه. إذا قرأ قارئنا في العرس، والكثيرون يستغربون قراءة القرآن في العرس، غريب والله يا أخي، لا والله والله ذلك عين المطلوب. الغريب أن يكون هنالك كاس وطاس ومعصية في العرس. أما الشيء اللائق أن نقرأ القرآن كلام الله عز وجل في أفراحنا، ولا ينبغي أن نقتصر في القرآن على أحزاننا. فالمقرئ لا يصح في منطق الذوق ومنطق إعطاء المناسبة أن يقرأ قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، ليقرأ لنا ما يتعلق بآيات النكاح للحياة الكريمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا الذي نعلمه. لما دخل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام المدينة المنورة كانت أعظم فرحة لأهل المدينة. هذا الدخول الكريم أكرم ما لقيه أهل المدينة. لما دخل نبينا عليه الصلاة والسلام المدينة أضاء فيها كل شيء، فصارت البنات الصغار يضربن بالدفوف ويقولن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، أمر مناسب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لتلك الولائد: أتحببنني؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال: الله يشهد بأن قلبي ليحبكن. هذا من نوع الملاطفة من الكبير للصغير، ومن نوع تعبير الصغير في محبته وتوقيره للكبير. الصغار يرشدون ويرشدنا، والكبير صلى الله عليه وسلم يقول لهن: أتحببنني؟ قلنا بلى. قال: الله يشهد بأن قلبي ليحبكن. يروي لنا عامر بن سعد البجلي قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعت جواري يضربن بالدفوف ويغنين، بنات صغار يضربن بالدفوف ويغنين، فقلت: تقرون على هذا وأنتم أصحاب محمد؟ تسكتون على هذا؟ هو من التابعين، يستغرب ويسأل سؤال تعلم واستفادة. وإذا بهم يقولون له: إنه رخص لنا في العرسات، في العرس يرخص ما لا يرخص في غير العرس. يا إخوتنا، صلاة الجمعة لها أدبها، لها وضعها، غير وجودك أنت يا أيها المسلم في البيت. الفرح غير العزاء، كل شيء يرخص له ويعطى مناسبة تناسب ذلك الوضع، ذلك الحال. وإعطاء كل شيء حقه من سنن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فقد يرخص في العرسات ما لا يرخص في غيرها. ما رأيكم لو أن إنسانا قام الآن وقال: يا ليل يا عين، لعتبنا عليه جميعا وقلنا له: ذهب صلاته، ذهب ثواب صلاة جمعتك، لأنك لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. وما قولكم لو وجدنا في عرس فسكتنا جميعا ولم ينطق واحد منا بكلمة؟ لرأينا أن أمر العرس غير أمر صلاة الجمعة، لرأينا أن أمر وجود الضيف غير أمر وجود ابنك وبنتك وزوجتك في بيتك، لوجدنا أن أدب الشارع له حقه غير أدب الإنسان في بيته. في بيته قد يأخذ راحته، قد يخلع شيئا من ثيابه قميصة، أما في الشارع فلا يرى ذلك لائقا مناسبا. فيرخص إذن في العرسات ما لا يرخص في غيرها. ونعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لزوجته عائشة أن تحضر عرسا للأنصار، عرس زفت عروس لزوجها لعريسها، فذهبت عائشة وحضرت العرس. قالت عائشة: فلما رجعنا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قلتم يا عائشة؟ يسألها: ماذا قلتم وأنتن في العرس؟ قالت: سلمنا ودعونا بالبركة ثم انصرفنا. لما دخلنا سلمنا، سكتنا. لما أردنا أن ننصرف دعونا للعريس وعروسه بالبركة: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير. وهذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للعريسين أو للعروسين. العروس يطلق على الذكر وعلى الأنثى، وإن كنا نحن في العرف نفرق بين العريس الذكر والعروس الأنثى. على كل حال عائشة تقول سلمنا جلسنا انصرفنا دعونا بالبركة. فقال عليه الصلاة والسلام إن الأنصار قوم فيهم غزل يحبون التغزل وذلك أمر النبي يطلبه النبي يقره. إذا هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعلم عائشة وغيرها أن تقول كلمات فيها نوع تغزل لطيف. ألا قلتم يا عائشة أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السمراء ما حللنا بواديكم ولولا الذهب الأحمر ما سمنت عذاريكم. ليس هذا من نوع الشعر وإنما من نوع الهزج من نوع الشيء الذي يكون نوع كلمات طيبة مناسبة للتغزل بمناسبة العرس. إن ألقي ذلك على سمع العريس أو على سمع العروس، إن ألقي ذلك في حفلة الرجال أو ألقي ذلك في حفلة النساء. ونحن نعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر التغزل بغير امرأة معينة. شعراؤه رضي الله عنهم حسان عبد الله بن أبي رواحة كعب بن زهير كانوا لما ينشدون الشعر أمامه يأخذون مطلع القصيدة بالتغزل بأنثى وليست أنثى معينة. أما الأنثى المعينة لا يجوز التغزل بها قطعا. مثال على ذلك لما وقف كعب بن زهير أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأنشد قصيدته التي عرفت بالبردة فيما بعد، قال في مطلعها: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفدى مكبول. يتغزل باسم من أسماء النساء وليس بأنثى معينة. ثم يقول: وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. إذن هذا التغزل كمقدمة لوصف النبي عليه الصلاة والسلام ليقول بعد ذلك: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الهند مسلول. فيصحح له النبي التعبير ويقول: مهند من سيوف الله مسلول. إذن في موطن الإقرار الكريم أره بالتغزل، وفي موطن ذكر الحقيقة التي لم تصب الصواب أو لم تصل إلى الصواب صحح له الكلام: مهند من سيوف الله وليس من سيوف الهند. فهذا ما نعلمه أمر رائغا بوكر في راح وصف الرياحين الزهور البساتين الأنهار. لا مانع أن يذكر في ذلك الموشحات اللائقة التي ولا تيال ليس فيه فحش ولا تكان كلامه كلاما كريما طيبا هادفا. فنعلم بأن أيضا اللعب بالسيوف في مجال الفرح والعرس ضمن حدود اللياقة والشيء المقبول، ذلك أمر لا ينافي منه الشرع. وقد لعبت الحبشة بحرابها في المسجد فما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لعبوا بحرابهم. فأولى وأكرم ما يكون من بنوع السيوف فذلك مع هدف في مناسبة الأعراس وأن يرمى عليه ومن يصب سكن الحلوى رؤوس لين. ذلك سديننا لو ما زحيب ولا بدل لو وجدت في العرس أن ذلك جيب عن العلم ربما عطوان عذا أو وجد هيئا في بنجلك تانع ماذا فيها قها تابعة يد ينبع عاني منها الآن في حفلات الأعراس. نحن نعلم في الصحيحين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. إذا فلنحذر جميعا رجالا ونساء نوع الفتنة التي توجد بين الطرفين، لنحذر. وهذا ما يشفق به علينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله أرأيت إلى الحمو؟ قال: الحمو الموت. الحمو أقارب الزوج وأقارب الزوجة، أخت الزوجة، عمة الزوجة، خالة الزوجة، بنت أخيها، بنت أختها، بيت الإحمى من طرف المرأة، أخو الزوج، عم الزوج، خال الزوج، ابن أخ الزوج، ابن أخت الزوج، من أرحام أحماء من طرف الزوج. فالاختلاط بين هؤلاء أمر خطير. أرأيت إلى الحمو؟ قال الحمو الموت. الحمو الموت، الحمو الموت. كم تبتعدون عن الموت وأسبابه، كم تكرهون الموت، كم يفسد الموت الأجسام بالبلا، بالقيح والصديد والدود. كذلك التساهل فيما بين الأحماء والطرف الآخر يفسد العلاقات الزوجية، يخرب البيوت. وفي هذا الشأن نقول أيها العريس، عندما تزف إلى عروسك ليس من الضروري أن تكون عمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها وأخواتها بأبهى الزين أمامك. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أيها العريس، عندما تزف إلى عروسك لا يجوز أبدا أن يدخل معك إخوتك أو أن يدخل معك أعمامك أو أخوالك، أعوذ بالله من ذلك. العريس يزف إلى عروسه، ما الذي يجعل عمه، خاله، إخوته الذكور يدخلون معه؟ أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من ذلك. وعلى العروس أن تصافحه وأن يصافحوها وأن يجلسوا بجانبها، أعوذ بالله من ذلك. هذا شيء لا يجوز، هذا أمر منهي عنه، هذا من نحذره جميعا في كل المناسبات والأعراس. الاختلاطات كلها ضارة غير نافعة. من منكرات الأعراس وجود الراقصات الفاجرات، المغنيات مع آلات اللهو والطرب، أعوذ بالله من ذلك. هذا أمر محرم قطعا، إن وجد عند الرجال فهو أسوأ، وإن وجد عند النساء فهو سيء. كذلك وجود المطربين عند الرجال بآلات الطرب، آلات اللهو. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء، ومن جملتها قال واتخذوا القينات والمعازف، آلات الطرب، القينات المغنيات، آلات المعازف، آلات الطرب، تحل المصائب والبلايا بالأمة إذا فعلت 15 خصلة، من جملتها اتخاذ المغنيات مع آلات اللهو. وجاء في صحيح البخاري قول النبي عليه الصلاة والسلام ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى الزنا، والحرير ما يلبس من الحرير الطبيعي من دودة القز، والخمر كل ما يسكر، والمعازف آلات اللهو والطرب. هذا أمر محرم لا يحتمل الجدال، ليس من الضروري وجود ذلك. والله نحضر أعراس فيها إنشاد كريم وليس فيها آل الطرب، فيها شباب ينشدون صالحون وليس فيها مطربون فاسدون، فيها يا ليل يا عين ضيافات كريمة بمناسبة الشتاء أو بمناسبة الصيف، كل على حسب الوقت والزمان. وليس من الضروري يكون فيها خمر، وليس من الضروري أن يدخل العريس على عروسه سكران. بعض الشباب أصلحهم الله يوحون إلى العريس إذا ما دخلت على عريسك وأنت سكران لا تكون رجلا. الله، ما هذه الرجولة مع السكران الذي يميل هكذا وهكذا، ربما يمس هذا الحائط ويسلق إلى الحائط الآخر، ربما يقع على الأرض، ربما يقضي حاجته تحته. هذه رجولة، أعوذ بالله، أعوذ بالله من ذلك. يا معشر المسلمين، يا معشر شباب الإسلام، والله إن الرجولة أعظم الرجولة عندما يدخل الإنسان وهو يقول ربي بارك لي في أهلي وبارك لها فيا، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وهذا ما سوف أتكلم عنه في الخطبة المقبلة، آداب الزفاف بين العريس وعروسه. تصوروا ديننا رسم لنا آداب حتى لليلة العرس، حتى لليلة الدخل أو الدخول كما نسميها، هنالك آداب وأحاديث وأشياء مذكورة في هذا الشأن، أرجوها إلى الخطبة المقبلة لأنها تأخذ معنا موضوعا واسعا. ولكن أعود فأقول بأن من منكرات الأعراس التشبه باليهود والنصارى في تزين نسائهن. ونبينا عليه الصلاة والسلام بين بأن الله عز وجل يغضب على نساء لهن أسنمة البخت، شعور مكوية مرفوعة كسنام الجمل، مائلات مميلات لا يجدن رائحة الجنة ولا يدخلنها، لأنهن تشبهن بالكفار. من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم حشر معهم. من منكرات أعراسنا ركوب النساء في الزين، في بدلات مزينة، شعور ظاهرة لتدور النساء مع السائقين الغرباء حول البلدة، دور أكثر هذا ليس مقبولا في دين الله، وليس ذلك صحيحا ولا شرعيا، ويتنافى مع الشهامة ومع الكرامة. فكل امرأة مسلمة تستتر وتحتشم إذا كانت في الشارع، إذا لم تكن في مكان مع النساء منضبط، إذا لم تكن في بيتها، فإنها تأخذ الحشمة والسترة والحياء. أما التهتك، أما عرس، إيش عرس؟ يعني ينبغي في العرس أن نخلع ديننا؟ والله هذا ليس بعرس. من أين يسعد العروسان إذا كانت بداية الحياة الزوجية بمعصية الله؟ إذا لم تنزل العروس من بيت أهلها بالزين، وكل الجوارين وكل الناس ينظرون إليها، ما يعروس مثلا؟ والله هذا شيء لا يليق بالمسلمين ولا بالإسلام، أعوذ بالله من ذلك. المسلم، المسلمة، كل واحد يغار على عروسه، على عرضه، على شرفه. أما التساهل فليس هذا لا كرامة ولا فرح ولا شيء يرضي الله سبحانه وتعالى. والذي نعلمه أيضا بأن العرس من ناحية الزمن للنساء أو للرجال ينبغي أن يكون مناسبا، وعوائد الناس هي التي تحكم ذلك. لا زال أعراف بعض المناطق أن العرس يكون بعد العصر، لا يزعجون أحد ولا يزعجهم أحد، بعد العصر للمغرب يوضع العشاء، بعد العشاء ربما سهرة يسيرة وينتهي كل شيء، يعني الساعة 10 يكون العريس مع عروسه بأتم ما يكون، وإن شاء الله يسعدهما ربهما عز وجل، انتهى المشكلة. وليس من الضروري أن يكون العرس في أنصاف الليالي. أعراسنا يا معشر الإخوة لا تبدأ بالتاسعة ليلا ولا بالعاشرة ليلا، من بعد 11 ليلا. إلى متى تستمر؟ الله أعلم، الله أعلم. إلى 3 بعد نصف الليل، إلى 4، إلى 5، لا تستغرب. وكأننا نعاقب العريس والعروس، انتظرا تذوقا مرارة الفراق، وفي تلك الساعات يكون كل واحد منهما على أحر من الجمر، وكأننا نعاقب الجيران بإزعاجهم. نحن نرفع الأصوات، نقوي المسجلات أو الإذاعات، وجيراننا ربما كانوا على جانب من المرض، ربما كان أحدهم يود الاستيقاظ مبكرا ليذهب إلى عمله، أيجوز إزعاج الناس من أجل أن نقضي نحن الطرب والوطر؟ والله لا يجوز. يا إخوتنا الكرام، منذ أسبوعين حضرت عرسا أنا، دعاني دكتور معروف في هذه البلدة بدينه وتقواه وصلاحه إلى عرس ابنه، أنا وغيري من الإخوة والأحباب. وصلنا إلى موطن العرس، تصورت الإذاعات سوف الآن تملأ حيه، فما سمعت صوت إذاعات. تصورت بأن العرس سوف يدوم إلى 3، وإذا بالعرس 12 بالضبط دعونا وانصرفنا. وإنشاد ما يمنع،
الناس الموجودون في العرس يسمعون المرشدين بإذاعة محفظة أو من غير إذاعة. والله السماع من غير إذاعة يعزب في الآذان أكثر من إذاعات المزعجة. والله سررنا وقلنا هذا هو نظام الإسلام في العرس. للثانية عشرة أخذ العريس إلى عروسه وانتهت حفلة الرجال والنساء. نعم حفلة الرجال والنساء. فأنا مطلع على أن العرس للثانية عشرة انتهى. والله كانا سعيدين وكان الموجودون كلهم يقدرون هذا الانتظام والنظام. ترى لو حذونا حذو ذلك، ترى لو بكرنا على الأعراس وانتهينا مبكرين، ترى لو راعينا شعور غيرنا، ربما كان على مقربة من العرس ناس يعانون من عزاء مات أبوهم مات جدهم. أيسوغ لنا أن نفرح وغيرنا يحزن؟ أما ينبغي علينا أن نراعي شعور بعضنا البعض؟ كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أعتقد أنكم تشاركونني جميعا فيما أقول، ولكن هذا لا يكفي إلا أن نكون أقوياء في تطبيق ما نعتقده ونقتنع به، إلا أن نكون على جانب من الشجاعة في تطبيق شرع الله لنقول له يا رب سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أقول هذا القول وأستغفر.